شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السابع.
وهذا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في تعصب. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع كما في سورة يونس والآية الأولى، الآية في سورة سبع. نعم، القاعدة، وبالتالي القاعدة وبالتالي لا بد أن يكون الإنسان إذن ملتزما بهذا بعدم تعصب. القاعدة الثانية أن يأخذ نفسه بالأدب الرفيع في المنطق، فيخلو حديثه من الشتم والسب والاستهزاء والسخرية ونحوها. فينبغي أن يبتعد كل البعد عن هذه الأمور، وأن يأخذ نفسه بأحسن أدب في المنطق والحال، فلا يرى منه حال يدل على الاستهزاء بالخصم، ولا يرى منه مقال كذلك، وأن تكون عباراته مهذبة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكذلك قد يؤدي هذا إلى إبعاد الإنسان عن الحق أو إلى تماديه بالكفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القاعدة الثالثة أن يقدم أدلته بصورة منطقية سليمة. فإذا كان مستدلا بالنقل يبين صحته، وإذا كان مدعيا يبين دليله. ولهذا القاعدة عندهم يقولون: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان ونصارى تلك أمانيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ف فإذا ينبغي أن نبتعد عن السب، وينبغي أن نلتزم المنطقة السليمة، نبتعد عن السب. كذلك من الأحاديث التي تدل على الابتعاد على النهي عن السب قول الله تبارك وتعالى في حديث البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي أخرجه أيضا البيهقي في شعاب الإيمان، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذل. والقاعدة الرابعة: ألا يعتقد المناظر خلاف ما يناقش عنه. ألا يعتقد المناظر خلاف ما يناقش عنه، فإذا اعتقد خلاف ما يناقش عنه فهذا مسقط لدليله، لا فائدة في مناظرته، لأنه يعتقد خلاف ما يحاول إقناع الناس به، فدليله يسقط بهذا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، في سورة الفرقان: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا لا يصنعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير من جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ومن أحشرهم ما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباء حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون ما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يلقوا عذابا كثيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وهم يقرون هم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مع أنهم يقرون أن الرسل السابقة كانت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق هذا مناقض لما يريدون تقريره ومن هذه القواعد لا يتعارض كلام مثلا يأتي في منطق الاستدلال بكلام ما يأتي بكلام مناقض له فهذا يسقط دليله بالمر ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن المعارضين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم يتناقضون قالوا مرة في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا مرة في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق إذا بيت الذين آمنوا وهدى ومستهدى المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين وقالوا مرة في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر فهم تناقضوا مرة يقولون مفتري مرة يقولون علمه واحد مرة يقولون هذا أساطير الأولين اكتتبه مرة يقولون هذا على ساحر مجنون. إذن من كذلك القواعد لا يكون الكلام يكون لا يكون الاستدلال إعادة للاستدلال السابق بصورة أخرى. فإذا كان عبارة عن زخرفة للكلام وإذا عبارة عن زخرفة للكلام وتحسين للعبارة لا فائدة فيه، لا يعد دليلا، فإعادة نفس الدليل بصيغة أخرى لا تفيد شيئا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا في سورة الأنعام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقترفون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ردا على كلام حمر بن النابغة الهذلي الذي أراد أن يقنع بالسجع وحسن العبارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه لم يأتي بشيء جديد. من هذه القواعد أيضا ألا يطعن المناظر في أدلة مناظره إلا وفقا لما تقتضيه الأصول المنطقية والقواعد المتفق عليها، قواعد المتفق عليها بين المتناظرين والأصول المنطقية المعروفة أصلا. إذن لا يقبل الطعن خارج ذلك، لا يقبل الطعن خارج ذلك. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول تبارك وتعالى في سورة النجم، هذا في سورة الإسراء، في سورة النجم يقول يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في سورة الحجرات أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وبالتالي لابد أن يكون أدلته لابد أن يتوقف عن الطعن إلا بعد أن يتأكد من الطعن من خلال مخالفة الدليل للأدلة المنطقية والقواعد المتفقة عليه. المسألة من هذه القواعد كذلك أن يسلم بالمسلمات الأولية، هذه المسلمات الأولية المكابرة فيها خلل في العقل، وبالتالي لابد أن يسلم بها، فإذا لم يسلم بها لا فائدة في مناظرته. أن يسلم بالمسلمات الأولية كجمع بين النقيضين وكون الجزء أكبر من الكل وكون الواحد نصف الاثنين، هذه مسلمات أولية أصلا يدركها كل عقل، يخلق الله الإنسان وهو يعلمها، الطفل الصغير يعلم هذه القضايا، عندما تعطيه تمرتين وتعطي لزميله تمرة زميله يعرف أنك أعطيته شيء أكبر منها مما أعطيته بالآخر، ويعرف بين يعني يعرف أن الجزء أقل من الكل، يعرف أن يفهم هذا وهو ما زال رضيعا، ما زال طفلا يعني صبيا. فهذه المسلمات لابد أن يسلم بها، ثم يسلم أيضا بالقواعد المتفق عليها عند المناظرة، يسلم بالقواعد المتفق عليها عند المناظرة. لن يسلم بالمسلمات. قال تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هي مسلمات. أفسحر هذا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كلا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هي مسلمات. وكذلك من هذه القواعد أن يحرر محل النزاع، أن يحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع، لأنه إذا لم يحرر محل النزاع يؤدي ذلك إلى الدوران في حلقة مفرغة لا فائدة فيها. فلا بد أن يحرر محل النزاع. ما هي المسألة بالضبط الذي وقع فيها الاختلاف؟ حرر محل النزاع. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، كما في سورة الحجرات. وكذلك يقول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كما في سورة أيضا النحل، كما في سورة النحل. ومن هذه القواعد أن يقبل بصدر رحب النتائج التي توصل إليها، سواء كانت قطعية فيما تطلب فيه القطعيات أو ظنية راجحة فيما يكفي فيه الترجيح والظن الغالب. لا بد أن يسلم. فبشر عبادي، قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه 10 قواعد جمعتها فقلت، عقدتها فقلت ألغي التعصب، تأدب والتزم، تأدب ألغي التعصب، تأدب والتزم بصحة النقل أو الدليل ثم، تأدب والتزم بصحة النقل أو الدليل ثم. من دون ترداد ولا تعارض، ترداد أي تكرار نفس الكلمة بعبارة أخرى، من دون ترداد ولا تعارض ولا اعتقاد خلفه المعارض، من دون ترداد ولا تعارض ولا اعتقاد خلفه المعارض، أو طعن إلا أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق، أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق أو ما من القانون فيه اتفق، أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق أو ما من القانون فيه اتفق. وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علم، وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علم، وحرر النزاع وسلم نعم وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علم. اتفاق عندها قد علم. وحرر النزاع ذم للنتي شتي تقبل غنة وعلمتي، تقبل غنة وعلمتي. فهذه قواعد المناظرة إن تبغي بها، إن تبغي فيها الحق للمؤمن. وكذلك في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وكذلك في نفس السورة في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمت ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وكذلك في سورة كذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وكذلك في سورة الكهف في قول الله تبارك وتعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في سورة غافر في قول الله تبارك وتعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما تلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان حتى ينكبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زجن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم للعزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفون هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإذن هذه آيات تدل هذه الآيات كلها تدل على مشروعية الجدال. وكذلك في صحيح مسلم ناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران الذين أتوا. وأما المراء فلا يجوز، والأصل في عدم جوازه قول الله تبارك وتعالى في معرض الذم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في سورة الكهف. وقوله تبارك وتعالى في معرض الذم أيضا: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر: حميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، حميم تنزل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وفي سورة قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج في سورة في سورة الحج في سورة قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإقمان: ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أجدنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم أو لو كان قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما قالوا أن ما أجدنا عليه آبانا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجدال وهو ترك الجدال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا ولو كان محقا. بالنسبة للجدال الذين تكلموا عن جوازه قعد له العلماء قواعد. فأول من ألف في قواعد الجدال بعد أن انتشر وانحرف عن المنهج الصحيح قام بعض العلماء بتدارك الأمر وقعدوا له بعض القواعد. ومن هؤلاء العلماء أبو حامد العميدي الحنفي من علماء القرن السادس وأوائل القرن السابع، ومنهم كذلك الرازي، ومنهم كذلك محمد بن شرف الحسيني السمرقندي، وكتابه من أنفع الكتب في هذا الفن. وهناك قواعد قالوا هناك قواعد لا بد من التزامها لا بد من التزامها حتى يكون الجدال مشروعا ومفيدا. القاعدة الأولى: أن يخلو المتناظران، ويسمون الجدال يسمونه المناظرة، وهي وقعت عموما بطرق سليمة وقديما، مثلا قد وقعت بين ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي، ووقعت بين مالك والليث بن سعد، ووقعت بين أحمد بن حنبل والشافعي، ووقعت بين أئمة كبار. ولكن إذا جعل المناظر أنزل نفسه في مكان ليس مكانهم، أو لم يتأدب، أو خالف قواعد الحوار الشرعي، فإنه دائما يؤدبه الأئمة ومن أمثلة ذلك تأديب مالك للرجل الذي سأله لا ليستفيد وإنما سأله للتعجيز، فقال له الرحمن على العرش استوى، قال كيف؟ قال له مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني، أخرجوه عني. هذا تأديب. وكذلك أدب الإمام أبو حنيفة الرجل الذي قال له أنتم تقولون إن الله لا يدرك بالإبصار وهو موجود، كيف يكون موجودا وهو لا يدرك بالإبصار؟ وتقولون إن القدر جار على الإنسان وهو مسؤول، كيف يجري عليه القدر ويكون مسؤولا عن أفعاله؟ وتقولون إن إبليس يعذب بالنار وهو خلق منها، كيف يعذب بها وهو خلق منها؟ فأخذ فهذا في جلسة، في جلسة علم، الإمام أبو حنيفة في المسجد يدرس طلابه، فأخذ كومة من التراب، يعني كوم كومة من التراب المبلول وضربه بها على الفم، فولى الرجل متألم وشكى إليه، شكى للقاضي، رفع، بات متألما. وفي الصباح الباكر جاء القاضي، والقاضي كان حينئذ يقضي بالحق لا يبالي. فعندما جاء القاضي استدعى أبا حنيفة، جاء أبا حنيفة فقال له ماذا يشكو مني هذا الرجل؟ قال قال إنك أنه سألك سؤالا وضربته ضربة على الفم وبات متألما منها وشكاك يريد حقه. فقال له هو بات متألما؟ قال نعم. قال له أنت قل لي هذا الألم الذي بت متألما منه ما هو لونه؟ قالوا الألم لا يعرف لونه. قالوا أين هو؟ قالوا الألم لا يرى. طيب، قالوا هذا إجابة على سؤال سألني عنه. قال كيف تقولون إن الله موجود وهو لا يرى؟ كيف تقولون أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ومع ذلك هو موجود؟ فأجبت هذا إجابة على هذا. طيب، بما ضربته؟ قال بالتراب. لما ألمتك التراب؟ قالوا لأن الضرب قوي. قالوا هذا إجابة على سؤال سأله، لما يعذب إبليس كيف يعذب إبليس بالنار وهو خلق منها؟ قال أنت لما رفعتني إلى القاضي؟ قالوا أنت لما رفعتني إلى القاضي؟ قال بأنك ظلمتني. قالوا هذا السؤال لا، هذا لا، لا، هذا الرجل لا يجوز له أن يرفعني إلى القاضي، لأنني إذا كنت، إذا كان القدر جار علي وكان جريان القدر علي يجعلني غير مكلف بالأفعال، فلا يرفع أمري إلى القاضي، لا ينبغي أن يرفع أمري إلى القاضي. فأجابه، إذن أدبه. إذن إذا خرج الإنسان عن قواعد الحوار أو عن أدبه فالأئمة عادة يؤدبونه. هذه القواعد أولها عدم التعصب، أولها أن يطرح المرء الأفكار السابقة وأن لا يتعصب لها، وأن يكون حريصا على الوصول إلى الحق سواء وافق وجهة نظره السابقة أو وجهة نظر خصمه أو وجهة نظر أخرى، أن يكون حريصا على الحق. ولهذا قال كان الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على يده فأنتفع ولا ينضر. وهذا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما في تعصب. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، كما في سورة يونس. والآية الأولى الآية في سورة السبع. نعم القاعدة، وبالتالي القاعدة وبالتالي لا بد أن يكون الإنسان إذن ملتزما بهذا بعدم تعصب. القاعدة الثانية أن يأخذ نفسه بالأدب الرفيع في المنطق، فيخلو حديثه من الشتم والسب والاستهزاء والسخرية ونحوها. فينبغي أن يبتعد كل البعد عن هذه الأمور، وأن يأخذ نفسه بأحسن أدب في المنطق والحال، فلا يرى منه حال يدل على الاستهزاء بالخصم، ولا يرى منه مقال كذلك، وأن تكون عباراته مهذبة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكذلك قد يؤدي هذا إلى إبعاد الإنسان عن الحق أو إلى تماديه بالكفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. القاعدة الثالثة أن يقدم أدلته بصورة منطقية سليمة، فإذا كان مستدلا بالنقل يبين صحته، وإذا كان مدعيا يبين دليله. ولهذا القاعدة عندهم يقولون: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيه. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذن ينبغي أن نبتعد عن السب، وينبغي أن نلتزم المنطقة السليمة، نبتعد عن السب. كذلك من الأحاديث التي تدل على الابتعاد على النهي عن السب قال الله تبارك وتعالى في حديث البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الذي أخرجه أيضا البيهقي في شعب الإيمان قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذل. والقاعدة الرابعة أن لا يعتقد المناظر خلاف ما يناقش عنه، لا يعتقد المناظر خلاف ما يناقش عنه. ف فإذا اعتقد خلاف ما يناقش عنه فهذا مسقط لدليله، لا فائدة في مناظرته لأنه يعتقد خلاف ما يحاول إقناع الناس به، فدليله يسقط بهذا. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، في سورة الفرقان قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوه لا يصنعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير من جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ومن أحشرهم ما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم واضفتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباء حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون ما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم يلقوا عذابا كثيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وهم يقرون هم يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مع أنهم يقرون أن الرسل السابقة كانت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق هذا مناقض لما يريدون تقريره و من هذه القواعد كذلك أن لا يتعارض كلامه مثلا يأتي في منطق الاستدلال بكلام ما يأتي بكلام مناقض له فهذا يسقط دليله بالمر ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن المعارضين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هم يتناقضون قالوا مرة في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا مرة في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق إذا بيت الذين آمنوا وهدى ومبشر المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقالوا مرة في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا يقولوا سحر مستمر فهم تناقضوا مرة يقولون مفتري مرة يقولون علمه واحد مرة يقولون هذا أساطير الأولين اكتتبه مرة يقولون هذا ساحر مجنون إذن من كذلك القواعد لا يكون الكلام يكون لا يكون الاستدلال إعادة للاستدلال السابق بصورة أخرى فإذا كان عبارة عن زخرفة للكلام وإذا عبارة عن زخرفة للكلام وتحسين للعبارة لا فائدة فيه هذا لا يعد دليلا فإعادة نفس الدليل بصيغة أخرى لا تفيد شيئا ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقتربوا ما هم مقترفون. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم ردا على كلام حمر بن النابغة الهذلي الذي أراد أن يقنع بالسجع وحسن العبارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان، لأنه لم يأتي بشيء جديد. من هذه القواعد أيضا ألا يطعن المناظر في أدلة مناظره إلا وفقا لما تقتضيه الأصول المنطقية والقواعد المتفق عليها، قواعد المتفق عليها بين المتناظرين والأصول المنطقية المعروفة أصلا. إذا لا يقبل الطعن خارج ذلك، لا يقبل الطعن خارج ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول تبارك وتعالى في سورة النجم، هذا في سورة الإسراء، في سورة النجم يقول: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك في سورة الحجرات: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وبالتالي لابد أن يكون أدلته، لابد أن يتوقف عن الطعن إلا بعد أن يتأكد من الطعن من خلال مخالفة الدليل للأدلة المنطقية والقواعد المتفقة. المسألة من هذه القواعد كذلك أن يسلم بالمسلمات الأولية، هذه المسلمات الأولية المكابرة فيها خلل في العقل، وبالتالي لابد أن يسلم بها، فإذا لم يسلم بها لا فائدة في مناظرته. أن يسلم بالمسلمات الأولية كجمع بين النقيضين وكون الجزء أكبر من الكل وكون الواحد نصف الاثنين، هذه مسلمات أولية أصلا يدركها كل عقل، يخلق الله الإنسان وهو يعلمها، الطفل الصغير يعلم هذه القضايا، عندما تعطيه تمرتين وتعطي لزميله تمرة، زميله يعرف أنك أعطيته شيء أكبر منها مما أعطيته للآخر، ويعرف أن يعني يعرف أن الجزء أقل من الكل، يعرف أن يفهم هذا وهو ما زال رضيعا، ما زال طفلا يعني صبيا. فهذه المسلمات لابد أن يسلم بها، ثم يسلم أيضا بالقواعد المتفق عليها عند المناظرة، يسلم بالقواعد المتفق عليها عند المناظرة، لا يسلم بالمسلمات. قال تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذه مسلمات، أفسحر هذا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ كلا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذه مسلمات. وكذلك من هذه القواعد أن يحرر محل النزاع، أن يحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع، لأنه إذا لم يحرر محل النزاع يؤدي ذلك إلى الدوران في حلقة مفرغة لا فائدة فيها، فلا بد أن يحرر محل النزاع. ما هي المسألة بالضبط الذي وقع فيها الاختلاف؟ حرر محل النزاع. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، كما في سورة الحجرات. وكذلك يقول تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، كما في سورة أيضا النحل، كما في سورة النحل. ومن هذه القواعد أن يقبل بصدر رحب النتائج التي توصل إليها، سواء كانت قطعية فيما تطلب فيه القطعيات، أو ظنية راجحة فيما يكفي فيه الترجيح والظن الغالب، لا بد أن يسلم. فبشر عبادي، قال تعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه 10 قواعد جمعتها فقلت، عقدتها فقلت: ألغي التعصب، تأدب والتزم، تأدب، ألغي التعصب، تأدب والتزم بصحة النقل أو الدليل، تأدب والتزم بصحة النقل أو الدليل ذم. من دون ترداد ولا تعارض، ترداد أي تكرار نفس الكلمة بعبارة أخرى، من دون ترداد ولا تعارض ولا اعتقاد خلفه المعارض، من دون ترداد ولا تعارض ولا اعتقاد خلفه المعارض، أو طعن إلا أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق، أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق أو ما من القانون فيه اتفق، أو طعن إلا ما اقتضاه المنطق أو ما من القانون فيه اتفق. وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علم، وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علما، وحرر النزاع وسلم المسلمات ثم ما فيه اتفاق عندها قد علما. اتفاق عندها قد علم. وحرر النزاع ثم للنتي شتي تقبل غنة وعلمتي، تقبل غنة وعلمتي. فهذه قواعد المناظرة إن تبغي بها، إن تبغي فيها الحق للمؤمن. قال والحجة بيت الأول: وبالدليل الواضح المقنع حج لنا حقائق اليقين خرج عن مقتضى الفطرة والعقل السليم. قلنا إن الجدل مشروع، وبينا النصوص التي تدل على شرعيته، وأن المراء مذموم، وذكرنا بعض القواعد العامة في المناظرة والجدل. وهناك بعض القواعد التي تخص وبعض هناك بعض الشروط والأوصاف التي تلزم للمتناورين. جمعتها فقلت: تقابل المثلان يبغيان أن يكتشف الحق بأوصاف التأن بالمنطق العذب السليم المكتمل لا مجمل ولا غريب أو مخل، ويصلح الموضوع هو العرف انتصب مع علمه وعلم قانون الأدب، لا يخرج الموضوع ينتظر فيه أن يفرغ الخصم ويدرى ما لديه مع الخلو من مشوش ومن تطاول بحال أو لفظ نعم، لا يستخف الخصم أو يستعظمه إذ ذاك للضعف معيق يسلم. والسير يبدأ بتعيين محل خلف في إيراد الدليل فاكتمل، ولا يناظرن من يهابه أو من يخافه فلا صوابه. وهذا المعنى أيضا قال فيه محمد بابر بن ميم، قال